حصل هنا كسر ضعيف الشيخ وفي القطع إلى القطع تمام.
وفي القطع إلى القطع تمام يقول على أنه هو القياس أنه جل ظني وبعضه يكون قطعي، فإذا كانت العلة وجودها في الأصل قطعي وجودها في الفرع قطعي يسمى هذا قياسا قطعيا، مثل حرمة التأفيف، حرمة لإذا ما فوق التأفيف من جعلهم باب القياس، فهذا يعتبر قياس قطعي، لأنه بعضهم يعتبروه من باب مفهوم الموافقة من باب فحوى الخطاب، والبعض سماه قياسا، وذلك كان صنع الإمام الشافعي رضي الله عنه، فعلى هذا يكون قياس قطعي مثلا لقطع فيه بعلة الحكم في الأصل وبوجودها في الفرع. وفي القطع إلى القطع انتهى، معناها إذا وجد قطع بعلة الحكم في الأصل وبوجودها في الفرع فيسمى قياسا قطعيا، وإلا يسمى القياس الظني هو أكثر الأحكام، لأنه معروف أنه علة ما منع أفي ما فيها من الإذاء، فما كان إذاءه أشد من أفي فهو أولى بالتحريم. كيف القياس قياس العبد على الأمة في الجلد عليه من صنع المحصنات من العذاب، فكذلك العبد، لأنه وصف الذكورة هنا أنه غير معتبر، فهذا كذلك من القياسات المقطوع بها. نعم أولا قريبا من القذف. نعم
عفوا فضلت الشيخ، قال نعم المصطفى قال لكن إن كان دليل حكم أصلي ظنيا كان حكم فرع ظنيا،
نعم
إن كان قطعيا كان قطعيا، هي عبارة أشكرت عليه هنا عفوا الشيخ، فقطعية القياس لا تستلزم قطعية حكم الفرع. هل يمكن يكون في قياس قطعي والفرع يكون ظني؟ أو هذه كبار
في القطعية كيف؟
قال نعم وفي القطع إلى القطع انتمى، يعني أن القياس ينتمي أن ينتسب إلى القطع، فيقال فيه قطعي في حال القطع بالعلة أي بعلتيها في الأصل وجودها في الفرع كالإسكار والإيذاء فيشمل قياس الأولى والمساواة. لكن إن كان دليل حكم أصلي ظنيا كان حكم الفرع ظنيا، وإن كان قطعيا كان قطعيا. ثم قال فقطعية القياس لا تستلزم قطعية حكم الفرع. هل ممكن يوجد قياس قطعي والفرع يكون غير قطعي؟
معناها مثلا نقطع بأنه مساوي، مثلا النهي عن البول في الماء الدائم هذا دليل ظني، لأنه في حديث آحاد نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، لكن نقطع بمساواة البول مباشرة فيه وصب البول فيه، لأن العلة هو إفساد الماء، وهذه متساوي سواء بال فيه الشخص أو صب فيه بوله. قد يكون الدليل ظنيا، لكن نقطع بأن العلة هي هذه.
الدرس الحمد لله والصلاة والسلام. باب العلة. قال الشيخ رحمه الله محدث الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبع، ووصفها بالبحث مستدينا منه سوى بحث المكلفين للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين، ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط، وهي التي من أجلها الوصف جرى إلا حكم عند كل من درى، وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة، وقد يعلل بما تركب وامنع لعلة بما قد أذهب، والخلف في التعليل بالذي عدم بما ثبوتيا كنسبي علم، لم تلف في المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوز ما اطلاع لكنه ليس به امتناع. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء بالظن والنفي خلاف ظرفا، وعللوا بما خلت من تعدي ليعلم امتناعه والتقوية. منها محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل لزوميا يرد، وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن مصطفة فقد أبي. وعلة منصوصة تعدد بذات الاستنباط خلف يعهد، وذاك في الحكم الكثير أطلق كالقطع مع غرب نصاب السرقة، وذاك في الحكم الكثير أطلق كالقطع مع غرم نصاب السرقة. وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. وشرطها التعيين والتقدير لها، جوازه هو التحرير. ومقتضي الحكم وجوده وجب، متى يكون وجود مانع سبب. كذا إذا انتفاء شرط كان كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا أبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الركن الرابع من أركان القياس اللي هو العلة، هو ذكر أركانه الأربعة اللي هو الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة. والعلة في اللغة العرض المؤثر، يقول علة المريض وربما تطلق على الداعي للأمر، كيف يقول علة محبتي لفلان علمه وتقاه، والله علة مجيئي لك إكرامك لي، شيء من هذا القبيل. وربما تطلق على الشرب بعد الثاني بعد الأول، شرب علم معناها بعد نهل بعد شربه الأول. قد تطلق على ما يعوق دون الشيء، قلت الشعر يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل مؤلة، معناها ما عندي شيء أتعلل به. وفي الاصطلاح عند الأصوليين هي العرف المؤلف قلت معرف الحكم بوضع الشارعي والحكم ثابت بها فالتبعي. يقول العلة هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارعي، معناها معرف للحكم بوضع الشارعي لها. مثلا نقول الإسكار علة في تحريم الخمر، والإسكار كان موجود في الخمر لكنه لم يحرمه إلا عندما وضعه الشارع علة لتحريمه. فمعناته الإسكار كان موجود في الخمر قبل التحريم لكنه لم يحرمها، فهذا الوصف لم يكن معرفا للحكم الشرعي إلا بعد وضع الشارع، معناها لما قال الشارع ما يقتضي أن الإسكار هو علة الخمر، فصار الإسكار هو علة التحريم. مفهوم؟ معناها وجودها هي وجود العلة أولا قبل وضع الشارع لها علة للتحريم لم يجعله علة للتحريم. فالعلل الشرعية لا تكون علة للحكم إلا بعد وضع الشارع لها، لازم نتعرف عليها من خلال الشارع. والحكم ثابت بها فالتبعي، اختلفوا هل الحكم ثابت بالنص أم ثابت بالعلة. بعض قالوا هو ثابت بالنص، كيف ثابت بالنص على تحريم الخمر مثلا. والطائفة الأخرى قالوا لا، هو الحكم ثابت بالعلة، معناها هي اللي أدت أنه يمكن له تعدية الحكم إلى غيره، تعدية الحكم منه إلى غيره. لأنه يقولوا العلة هي اللي استفدنا منها أنه هو محل للقياس، أنه أصل يقاس عليه، لأنه لو لم نعرف هذه العلة لما عرفنا هذا الحكم في غير المحل اللي نص عليه. مثلا تحريم الخمر عرف بالنص، لكن كون الإسكار علة في التحريم عرفناها من هذه العلة فصارت معرفة للحكم، لأن كلما وجدنا الإسكار عرفنا الحكم. فهي المنشئة التعديل في القياس، معناها كون عرفنا العلة هي اللي أدت أن نعد هذا الحكم إلى كل ما كان في هذا المعنى وهو الإسكار. الحكم ثابت بهذا التمييز، فالحكم ثابت بهذه العلة اللي هي علة الإسكار.
ووصفها
بالبعث مستبينا منه سوى بعث المكلفين. هذا أيضا جدال حصل بين الأصوليين والمتكلمين، هل نسمون هي العلة أصلا هي الباعث على الشيء، لكن بعضهم قال العلة هي الباعث على شرع الحكم، البعض تحرش قال الباعث لا تقال في حقه تعالى لأن الباعث إنما هو لمن له غرض، والله جل عن الأغراض، فقالوا هو الباعث للمكلف على الامتثال الفعلي، فلذلك قالوا ما استبينا منهم، معناها ما ظهر منهم سوى بعث المكلفين بعثهم على فعل على الحكم، معناته إذا عرفوا الحكمة من هذا الشيء بعثهم ذلك على فعله أو على اجتنابه. وأجاب الآخرون أنه هذا لا محذور فيه، أن الله تبارك وتعالى حكيم فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، وتلك الحكمة هي جلب مصلحتنا ودفع مفسدتنا، لكن نحن الخلق هم المستفيدون منها. الله جل لا يلحقه نفع من هذا ولا ضرر، فاقتران الحكم بالحكمة معناها أنه ما ورد حكم إلا لحكمة، هذه الحكمة وهي المصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة الدنيوية أو الأخروية راجعة لنا نحن لهم الخلق، فالله شرع لنا الأحكام لحكمة وهي ما تجلب لنا من المنافع أو تدفع عنا من المضار مما الله به عليم، وهذا راجع إلينا نحن لأنه منفعته أو دفع المضار راجع إلينا لا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا ينفعه شيء من خلقه ولا يضره شيء. وصفها اللي العلة بالبعث معناها الباعث على على تشريع الحكم، ما استبينا منه ما ظهر منه سوى بعث المكلفين، معناها سوى بعث المكلفين معناها أنها تبعث المكلفين على امتثال الفعل أو اجتناب النهي. نعم، وهذا بحث كبير أصلا بين الشاعرة والمعتزلة وغيرهم، لأن المعتزلة يرون يشوف الصلاح والأصلح على الله، والآخرين قالوا لا صلاح ولا مصلحة ولا لا أصلح واجب في حق الله، وهذا هو اللي حصل بينهم الخلاف في هذا. الطائفة الأخرى وهو الصنيع أكثر الفقهاء والمتكلمين والمحدثين وهذا قالوا هو الأحكام شرعت لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن مصلحتها راجعة للمكلف. نعم، الرسالة اللي عملتها في الأوراق النقدية بحث فيها الموضوع بحث مستفيض اللي هو تعليل الأحكام وعدم تعليلهم والحكمة في الأحكام، وهل الأصل في الأحكام التعليل أو عدم، وذلك المحققين يقول الأصل في الأحكام التعليل حتى يثبت عكسه، ومن اللي تكلم فيها كلام قوي بن القيم في إعلام الواقعين، وأيضا في كتابه السعادة ومنشر العلم والإرادة.
مفتاح دار السعادة
ومنشر ولاية العلم والإرادة. يقول من تعليل الأحكام في القرآن تقريبا أكثر من 1000 مرة وكذا. نعم. يقول للدفع والرفع أو إلى أمرين واجبة الظهور دون مني. لا 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 العلة يقول تأتيل الدفع وتأتيل الرفع وتأتيل الأمرين. العلة اللي هي الوصف المعلل به، الوصف المعلل به هو الأصل أن الوصف يكون موجبا للحكم، لكن قد يكون مانعا من حكم آخر أو رافعا له، وقد يكون بالأمرين معا. مثلا ليس الوصف دائما مثبتا للحكم فقط. احنا ذكرنا الوصف المثبت للحكم كيف الإسكار المثبت للتحريم وللحد، أو نقول القتل العمد العدوان المثبت للقصاص، مفهوم؟ لكن قد يكون الوصف مؤدي إلى رفع الحكم أو لمنعه ابتداء أو لهما معا. مثلا وهذا مثل الأمثلة اللي سبق له هو أن نذكرها، هناك في مقدمته في السبب انه في المانع، انه قد يكون مانعا للابتداء او قد يكون مانعا للدوام وقد يكون مانعا لهما معا. فالوصف هنا الظاهر المنضبط قد يكون لدفع الحكم معناها مانعا من حكم اخر، وقد يكون لرفع حكم موجود، وقد يكون للامرين. نقول مثال العلة الدافعة معناها العلة في ثبوت الحكم ابتداء ما هو ليست انتهاء. نقول العدة، نقول العدة عدة المرأة من طلاق أو الله من الموت، هذه علة في ثبوت حرمة النكاح، لا يجوز النكاح وما دامت معتدة. هذه علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء معناها عدة الزوجة، إلا حرمة نكاح عدة الزوج، إلا حرمة نكاح غيره، فهي هنا دافعة معناها مانعة للنكاح، وليست إلا بالانتهاء، لأنه الزوجة مثلا إذا وطئت بشبهة أو بغصب لا ينقطع نكاحها من زوجها، فهي دافعة غير رافعة معناها تدفع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه، فهي إلا في ثبوت حرمة النكاح ومانعة من حل النكاح، مفهوم؟ لأنها وصف وجودي معرف نقض الحكم المطلوب، معناها نقول دافعة معناها مانعة لابتداء النكاح ما دامت هي معتدة، وليست رافعة معناها لو طرأ موجب العدة على زوجتي وطئت مثلا بشبهة أو بغصب، هذه لا تحرم على زوجها، يجب عليه استبراؤها لكن لا تحرم عليه، فهي هنا دافعة لا رافعة، دفعت ابتداء النكاح ولا تمنع انتهاءه، لأنه لو انتهت العدة يجوز تزوجها، مفهوم؟ وكذلك نقول الإحرام بالحج أو العمرة هذا دافع لابتداء النكاح ولا يمنع دوامه، ليس رافعا له، مفهوم؟ وقد تكون العلة أيضا رافعة ما كان علة في ثبوت الحكم انتهاء لابتداء، مثل الطلاق علة لحرمة الاستمتاع بالزوجة، معناها أنه إذا طلق زوجتي يحرم علي الاستمتاع بها، صح؟ ولكن ليست مانعة من الابتداء، إذا طلقها يجوز له يتزوج بعد ذلك. أو الأمرين كيف الرضاع، مثلا الرضا إلا الحرمة النكاح ابتداء، معناه أنه يحرم عليه أن يتزوج مرضعته أو امرأة بنوعها رضا. وكذلك لو طرأ الرضا على امرأة تزوجها بنت مثلا تزوجها وهي رضيعة فأرضعتها مثلا أخته وكذا فتحرم عليه. فالرضا هنا رافع
حرم على زوجته
طبعا
في أسنان
إيه؟ زوجته كانت صغيرة تزوجها وهي رضيعة مثلا لا يجوز.
طيب
تزوجها وهي رضيعة فلو أرضعت أخته لا يكون هو عمها
خالة
يكون خالة فتحهم عليه
دافع ورافع
دافع ورافع. فالعلة هنا دافعة ورافعة معناها إن, 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 إن العلة قد تكون دافعة معناها تمنع الاستمرار تمنع الابتداء تمنع الابتداء ولا تمنع الاستمرار كيف مثلا مسألة العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع استمراره. وقد تكون رافعة كي الطلاق يرفع النكاح وعلة في حرمة الاستمتاع ولكنها لا تمنع ابتداءه. وقد تكون للأمرين معناها دافعة رافعة مثل الرضا يمنع ابتداء النكاح ويمنع أيضا دوامه إن طرأ عليه. هذا أتى به تنويع للوصف لأنه إن هذا الوصف قد يكون مانعا إن الوصف قد يكون موجبا لحكم وقد يكون مانعا مانعا لحكم آخر مفهوم؟ واجبة الظهور دون منه يقول إن العلة اللي هو الوصف يجب أن يكون ظاهرا ومنضبطا دون منه دون إشكال. معناها العلة هي العلة اللي يعلل بها يجب أن تكون ظاهرة ما لا تكون خفية كيف الإسكار مثلا يقولوا علة تحريم في الخمر الإسكار الإسكار معروف هو والله كيف يقولوا الطعم الطعم كون الشيء مطعوم هذا معروف وضاها لا يجوز التعليل بعلة خفية كيف الرضا والغضب لأنه الخفي لا يعرف الخفي. فلذلك اللي يشترطون مثلا الصيغ في العقود يقولوا لا بد في البيع من صيغة لأنها هي اللي تدل على الرضا هو طبعا ونط بالرضا لأن تكون تجارة عن تراضي منكم لكن قالوا التراضي اللي يدل عليه هذا اللفظ اللي يحصل بين المتعاقدين مفهوم؟ مع أن من قال كيف المالكية إنه كل ما يدل على الرضا قالوا إن الرضا كما يدل عليه القول يدل عليه الفعل لذلك تصح عندهم البيع بالمعاطات أنا نأخذ هذا الشيء وأنت تأخذ النقود أنا نأخذ السلعة وأنت تأخذ النقود دليل على الرضا. المهم إنه عندهم إنه إن 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 من العلة الله على البه لا بد يكون وصف ظاهر اللي يصح إناظة الأحكام به كيما مثلا السفر ونط به القصر لأنه وصف ظاهر كل حد يعرف وإن كانت الحكمة هي المشقة لكن المشقة لأنها خفية وتختلف من شخص إلى شخص لم تنط بها الحكم. ومن شروط الوصف انضباطه إلا بحكمة بها يناط. لما قال على أن الوصف لا بد أن يكون ظاهرا ظاهرا منضبط أيضا معناها لا يختلف باختلاف النسب والإضافات معناها لا بد أن يكون وصفا منضبطا. ولذلك مثلا قلنا أن المشقة لما كانت غير منضبطة وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال شيء قد يكون مشقة بالنسبة لشخص وقد لا يكون مشقة بالنسبة لشخص آخر فتختلف الناس في تقدير المشقة أناطه الشارع بسبب ظاهر وهو السفر وإن كانت الحكمة أصلا هو المشقة فأنيط بالسفر اللي هو معروف لكل الناس وينضبط فيها، سواء تحققت الحكمة اللي هي المشقة أو انتفت، حتى لا يقع الاختلاف بين المكلفين. ولذلك جاء الله فحكمة بها يناطوا، معناها إذا لم يكن الوصف ظاهرا منضبطا فيرجعوا إلى الحكمة. الحكمة لأنه هو الوصف إنما صار علة للحكم لأنه دال على الحكمة. فإذا ونط الحكم بالوصف الظاهر لأنه ظاهر منضبط، فإذا لم يكن منضبطا وكانت الحكمة منضبطة يناط الحكم بها. هذا هو الراجح عنده. بعضهم قال لا يناط بالحكمة، ولذلك يقول القرافي إنه إذا كانت الحكمة منضبطة الأصل أخذ بها، لأنه هي أصل الوصف وأصل الشيء لا يقل عنه. فالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة يناط بها الأحكام. مفهوم؟ فلأن الأحكام أصلا شرعت إلا لجلب المصلحة أو دفع المفسدة، فإذا كانت المصلحة ظاهرة فيها أو دفع المفسدة ظاهر فيه يناط بها الحكم ولو لم يتضح أن الوصف ظاهر منضبط.
عفوا شيخي، الحكمة هي جلب المصلحة أو دفع المفسدة؟
نعم، جلب المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها. وهذا هو سبب ورود الشرائع. لك هو الراجع التعليل بها عند فقد الوصف، معناها عند فقد الوصف الظاهر المنضبط. هو فيها أقوال العلماء، بعضهم قال يعلل بها مطلقا، وبعضهم قال لا يعلل بها، وبعضهم توسط قال إذا كان الوصف إذا لم يوجد الوصف الظاهر المنضبط فيعلل بالحكمة. على أنه إمام الحرمين شويني في البرهان وغيره، حتى نتبع الغزالي في المنخول الرازي، يقول قال على أنه الكلام أعتقد أنه أصبق على الإمام الشافعي، أن من وراء في أقيسة الصحابة أنه وجدهم أقيستهم ليست مثل الأقيسة التي تعارف عليها الأصوليون مؤخرا، وهو أنهم يضعون أصلا ويقيسون عليه الفرع، بل مقتضى عملهم في اجتوارهم أنهم كانوا ينظرون إلى المسألة، فإذا لم يجدوا فيها نصا ووجدوها أقرب لحكم شرعي أو تحقق مصلحة قالوا بها، أو تفزع مفسدة قالوا بها. فلم يكونوا قال يتقيدون بالقياس المصطلح عليه، وهو حمل فرع على أصل لمساواة له في علة الحكم، وإنما كانوا ينظرون في المسألة، فإذا لم يجدوا فيها نصا ووجدوها تحقق مصلحة شرعية أو تدفع مفسدة كذلك قالوا بها.
خذ بالحكمة.
نعم. نعم.
ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط بعلته من أجلها الوصف جرى.
أراد أن يعرف الحكمة، ما هي الحكمة؟ قال وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. الحكمة هي التي جعلت الوصف معتبرة. مثلا نقول علة التحريم في الخمر الإسكار، لكن ما الحكمة من تحريم الخمر؟ هو المحافظة على العقول. الحكمة في تحريم الخمر أنه مفسد للعقل، في إفساده للعقل ومنع ما يفسد العقل، هذه هي الحكمة. والوصف الظاهر ما هو؟ هو الإسكار، لأن الإسكار صار عنوانا محققا للحكمة، لأنه وجدنا الإسكار مؤد إلى إرهاب العقل، وإرهاب العقل هو سبب منع الخمر، مفهوم؟ ومثلا نقولوا سبب الحد الزنا، مفهوم؟ لكن الحكمة في تحريم الزنا هو ما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب، فهذه هي الحكمة فيه. فالحكمة هنا نقولوا في الخمر، الحكمة في 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 حرمة الخمر هو منع إفساد العقول، فهو يؤدي إلى إفساد العقول، فهذه الحكمة في التحريم. والوصف الظاهر المنضبط اللي تناط به الأحكام هو الإسكار، فنقول كل مسكر يجب الحد حرام، ولكن الحكمة من تحريم المسكر هو المحافظة على العقول، فهذه هي الحكمة، هي التي من أجل الوصف جراء علة حكم، معناها الحكمة هي التي أدت إلى الوصف أن يكون علة للحكم. فالوصف إنما هو عنوان للحقيقة، عنوان للحكمة، فأنيط به لأنه وصف مظاهر منضبط. و ذلك حتى يقولون ذكرها عن إمام الحرمين عن الإمام الشافعي، أنه يقول أنه كان ينظر أولا من اعتبار مثلا من اعتبار الحكمة أنه ينظر إلى ما يحقق مصلحة شرع الحكم أولا، ثم ينظر إلى الجزئيات بعد ذلك. فلذلك مثلا في القتل بالمثقل وأنه يجب القصاص نظر فيه إلى الحكمة، وهي المقصد الأساسي من شرع الحكم، وهو أن المقصد من شرع القصاص أصلا الزجر عن الاعتداء وتواثب الناس بعضهم على بعض، مفهوم؟ ولكن في القصاص حياة، فيقول كل ما يحق هذه المصلحة يجب إعماله، لأننا لو قلنا لا يقتل بالمثقل أو لا قصاص في المثقل كان هذا مؤديا إلى عكس المطلوب اللي هو المقصود من شرع الحكم. المقصود من شرع الحكم منع الناس من الاعتداء واعتداء بعضهم على بعض، فلو أسقطنا القصاص في القتل بالمثقل لأدى ذلك إلى سفك الدماء. كذلك القتل، القصاص في القتل، قتل الجماعة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تملى عليه صنعاء لقتلتم به جميعا. فأيضا قالوا هذا يحقق مصلحة شرع الحكم، إنه لأن بعضهم قال القياس أنه لا يقتل بواحد إلا واحد، مفهوم؟ لأنه قالوا النفس بالنفس، لكن من ما نظروا إليه في هذا قالوا هذا أيضا محقق لمقصد الشارع وهو الحفاظ على الأنفس. ولذلك يقول هو الإمام الحرمين يقول الإمام الشافعي يقدم المقصد الشرعي العام على القياس الجزئي أولا، ثم بعد ذلك ينظر إلى القياسات الجزئية حمل الفرع على الأصل. معناته إن شرع الحكم لا بد من النظر إليه اللي هو المقصد العام لشرع الحكم.
وهو للغة والحقيقة،
وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف إنما الخليقة، وهو اللي هو شنو اللي هو الوصف المعلل به. معناها أن الوصف المعلل به أربعة أقسام: لغوي وحقيقي وشرعي وعرفي، إنما الخليقة معناها نسبه الناس لهذا. الوصف اللغوي اللي هو اللي تثبت به، تثبت اللغة به، ثبوت اللغة بالقياس. مثلا نقولوا هو فاتقدم أن الخلاف هل تثبت اللغة بالقياس، وثالث الفرق لدى أناس حله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق. كيف نقولوا للغة، كيف نقولوا علة تحريم النبي المسكر أنه يسمى خمرا لغة، لأنه كالمشتدين ماء العنب. نقولوا هو اختلفوا فيه هل تثبت اللغة بالقياس أم لا. على أن تثبت اللغة بالقياس فالوصف قد يكون مجرد اللغة، معناته لو اختلفنا نحن والآخرين في النبيذ المسكري فعلى جواز القياس في اللغة نقول لهم تحرموا بالنص. لا، ليه؟ لأن الخمر ما خامر العقل، مفهوم؟ فكل ما خامر العقل يسمى خمرا، فلا نحتاج إلى القياس الآخر المعروف، هي على جواز القياس في اللغة، مفهوم؟ فعليه أن الوصف قد يكون لغويا، مفهوم؟ من على جواز القياس في اللغة. هو فتذكروه اللغة بالقياس استاذ الفرق لدى أناس. نعم، هو اللغة والحقيقة، وقد يكون الوصف متعرف على من الحقيقة، معناها إيه؟ معناها هو يتعقل في نفسه اللي هو الوصف دون توقف على عرف أو شرع. كي الطعم، إذا قلنا علة في الربا الطعمية، فكل مطعوم يكون فيه الربا، وهذا الوصف اللي هو الطعمية معروف، ما يحتاج إلى 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 أن يعرف لك من طرف الشارع ولا المفهوم، لأن حقيقة الطعمية معروفة وحقيقة الإسكار معروفة، مفهوم؟ هذا هو الوصف المعروف من 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 الحقيقة اللي هو الوضع المعروف اللغة والحقيقة والشرعي. وقد يكون الوصف شرعي، معناها التعليل بحكم شرعي، شرعي معناها التعليل بحكم شرعي، يكون الوصف المعلل به حكم شرعي، مثل تعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه. نقول لك يجوز رهن المشاع، فتقول لي ما هو الدليل؟ نقول لك يجوز بيعه، فلما جاز بيعه جاز رهنه. فهنا الوصف وهو صار حكم شرعي، الوصف اللي أنطنا به الحكم وجعلناه هو علته هو حكم شرعي، معناها بناء حكم شرعي على حكم شرعي، معناها إذا كان الخصم يوافقني على جواز بيع المشاع فأحتج عليه فأقول له رهن المشاع يجوز كما يجوز بيعه، مفهوم؟
كل ما يجوز بيعه يجوز رهن.
لأنه هو يعلل منع رهنه من غير معلوم، قلت له إذا كان يجوز بيعه كذلك يجوز رهنه، كمان يجب على ذاك القسمة اللي هو لو باع شيئا مشاعا يجب عليه القسمة مع الثاني الذي طلبه، كذلك فالرهن أيضا يكون هو يحل محل الراهن في الحيازة، مفهوم؟ فمعناته أن الوصف المناط به الحكم قد يكون وصفا حقيقيا معناها يتعرف في نفسه، وقد يكون معروف من اللغة اللي هو على جواز القياس في اللغة، وقد يكون متعرفا من الشرع معناها تعليل حكم شرعي بحكم شرعي، وقد يكون تعليل إظهار حكم تعليله بحكم آخر شرعي. مثلا لو قال أحدنا أن الشعر غير حي، نقول له هو حي بعلة أنه يحرم بالطلاق، يحرم على الرجل بطلاق غير زوجته نظر إلى شعرها ويحل بالنكاح، فمعناته أنه تحله الحياة، هذا معناته من التعليل من جعل الوصف حكم شرعي، لأن الوصف الظاهر المنضبط اللي تنبني عليه الأحكام قد يكون معروفا من اللغة وقد يكون معروفا من الحقيقة المتميزة في نفسها وقد يكون معروفا من الشرع منها حكم شرعي يعلل به حكم شرعي آخر وقد يكون من العرف وبشرط العرف الاضطراد، معناها لا يختلف باختلاف سائر الأوقات، كيف الشرف والدناءة في الكفاءة بالحسب، أن الكفاءة تناط بما يعتبر شرفا وما يعتبر دناءة بحسب العرف، لكن لا بد أن يكون العرف مضطردا ولا يختلف، لأنه إذا كان يختلف لا يمكن أن نقيس عرف بلد على عرف بلد آخر، لا يمكن أن نقيس عرف بلد على عرف بلد آخر. مثلا في خوارب المروءة يقولوا فعل ما يخل بالمروءة عرفا فعلا أو تاركا، ذلك يختلف بحسب البلدان وبحسب الأشخاص، لأنه قد يكون شيئا مخلا بالمروءة في بلد وغير مخل بها في بلد آخر. نعم، في القياس فيها والوصف اللي فيها لا بد أن يكون لا يختلف اختلافا يؤدي إلى الجهل به. نعم، طيب.
وقد يعلل بما تركب ومنع لعلة،
وقد يعلل بما تركب ومنع لعلة بما قد ذهب، يقول قد يعلل بالعلة المركبة، وهذا هو قول أكثر الأصوليين، معناها العلة المركبة من عدة أوصاف، مثل نقول القتل العمد، القتل عمدا عدوانا لمكافئ غير والد يوجب القصاص، هاي علة ركبت من عدة أوصاف، قتل عمدا عدوانا لمكافئ غير والد إلا القصاص، لأنه لو كان قتل فقط قد لا يوجب القصاص، ما كل قتل يوجب القصاص، وعمدا ما كل عمد يوجب القصاص، لأنه إذا كان مثلا دفاع عن النفس أو رد الاعتداء لا يكون يوجب القصاص، عدوانا لا بد أن يكون معتدي فيه، معناها ليس لحق شرعي، ولمكافئ لو قتل غير مكافئ له، مسلم لا قتل كافر لا يقتل به، مفهوم؟ غير والد، الوالد لا يقتل بولده لأنه سبب حياته سبب وجوده فلا يقتل به، هناك تفاصيل عند الفقهاء بين تعمد القتل وعدم، هناك تفاصيل فقهية، لكن الشاهد عندهم هنا هو أن العلة قد تكون مركبة من عدة أوصاف، مفهوم؟ قد تعلل بما قد ترك ما تركب. وكيف مثلا تعليل المالكية لعلة الربا في البر والشعير مثلهم بالاقتيات والادخار وغلبة العيش، يقولوا علة الربا في الحبوب الاقتيات، أنا الشيء يكون مقتات ومدخر وهو غالي وعيش أهل البلد، هذه التوصاف، كونوا مقتات وكونوا مدخر وغلب وأنه غالب وعيش أهل البلد، هذا مجموعة علة ربا الفضل عند المالكية، مع أنه اختلفوا غلبة العيش اللي تعتبر أم لا، اللي تتعامل ربا اقتيات وادخار وهو اللي غلبت العيش خلافه، مفهوم؟ فإذا أن جائز التعليل بالعلة المركبة من عدة أوصاف، قال بعضهم لا يجوز التعليل بالعلة المركبة لأنه كل جزء منها ممكن يكون هو العلة، لكن رد عليه بأن العلة الشرعية أنها معرفة للحكم ولا مانع من تعدد المعرفات، مفهوم؟ ولأنه قد يكون الوصف الواحد ليس موجبا للحكم، كما مثلنا في القتل ما كل قتل موجب للقصاص، لا بد أن يكون عمدا ولا بد أن يكون عدوانا، مفهوم؟ من الزنا مثلا ليوجب الرجم منه لابد أن يكون بالغ عاقل مختار ومحصن وفي فرج لا شبهة له فيه متعمد إلى آخره، ونع لعلة بما قد ذهب، يقول العلة يمنع أن تعلل بعلة تمنع حكمة الشيء، أنا تبطلها، ومنع لعلة بما قد ذهب معناها ممنوع العلة بما يبطل حكمة الشيء. مثال المانع المبطل حكمة العلة الدين، الدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة، لأن الحكمة في وجوب الزكاة الغنى بملك النصاب، والمقصود به مواساة الفقراء من فضل الأغنياء. وإذا كان هو مع الدين معناها الدين لم يفضل معه معه شيء فلا يسمى غنيا. فهذه الوصف هنا أبطل العلة، معناها أبطل الحكمة، أبطل حكمة حكمة الوجوب، حكمة الوجوب اللي هو الغنى. وصف الغنى تأخذ من أغنياء فترد على فقراء. وصف الدين أبطل حكمة وصف الغنى، والمقصود منهم مواساة الفقراء من مال الأغنياء. فهو هنا المدين لا يعتبر من الأغنياء، فهذا الوصف اللي هنا أبطل الحكمة، أبطل الحكمة اللي هي يكون الزكاة على الأغنياء مواساة للفقراء من فضل مالهم. فمع الدين لا تعتبر فيه مواساة، لا يعتبر هو غنيا. وهذا حتى هم الفقهاء اختلفوا، فهذا أيضا من البحث اللي تكلمنا عنه موضوع الزكاة هل هي معللة، وعلى اللي قائلين بتعليلها أنها منها أنهم أن الدين مانع من وجوب الزكاة، لأن المدينة لا يسمى غنيا، فهذا يبطل حكمة وجوب الزكاة عليه. وحكمته أنه غني فأخوه فضول أموال الأغنياء لمواساة الفقراء بها، فإيجاب الزكاة عليه فيه إبطال لهذه الحكمة. مفهوم؟ طبعا الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم قال الدين لا يسقط الزكاة، وهذا مذهب الشافعي. المالكية قالوا الدين يسقط الزكاة إلا زكاة الحرض والماشية، فكأنهم جعلوا أن الحرض نام بنفسه والماشية نامية بنفسها، وجعلوا الدين مسقطا لزكاة العين زكاة وزكاة التجارة. مفهوم؟ لأنه ما أهب التقليل. فمن قال بإسقاط الدين للزكاة راعى جانب التعليل في الزكاة، وقال المدين ليس بغني، مفهوم، وإن كان لديه مال. ومن لم يراعي ذلك فاعتبر وصف المال وصف الغنى الظاهر. مفهوم؟ فعلى هذا هو اللي أشار له، أنه على هذا إذا اعتبرنا أن الوصف لا يبطل الحكمة، أنه يقتضي ذلك عدم جواز التعليل. ومن علة بما قد ذهب معناها العلة يشترط فيها أن لا تكون تذهب الحكمة، معناها لا تبطلها، إذا أبطلتها فلا يعلل بها. نعم. وجود المال إذا وجد وصف آخر، وجود المال اللي هو سبب الوجوب، إذا وجد وصف آخر مبطل لحكمته وهو الدين فينتفي به وصف الغناء، فبذلك يبطل الحكم اللي هو الوصف اللي هو وجوب الزكاة، فهذا مانع من وجوب الزكاة. نعم.
والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم،
هذه مسألة أخرى. هو التعليل قد يكون تعليل الوجودي بالوجودي، معناها تعليل حكم موجود بوصف موجود، هذا لا خلاف فيه. تعليل حرمة الخمر بالإسكار، تعليل حرمة الخمر بالإسكار، الإسكار وصف وجودي على النبي حرمة الخمر، أي واضح التعليل به ما في خلاف. ثانيا التعليل عدمي بحكم العدمي، مثل نقول تعليل عدم نفوذ التصرف بعدم البلوغ أو عدم الرشد، تعليل عدم نفوذ تصرف الصبي بعدم البلوغ أو عدم تصرف السفيه بعدم الرشد، هذا تعليل عدمي بعدمي، مفهوم؟ الثالث تعليل عدمي بوجودي، كيف تعليل عدم قبول الشهادة بالفسق، عدم قبول الشهادة هذا عدمي، عدم، وتعليلها عدم قبولها بالفسق هذا أمر وجودي، هذا الثلاثة ما فيهم خلاف، وما فيهم بعد خلاف معتقد، اللي هو تعليل الوجودي بالوجودي معناها تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، كي تعليل حرمة الخمر بالإسكار ما في خلاف، تعليل عدمي بعدمي كي تعليل عدم نفوذ التصرف بعدم البلوغ، عدم التصرف هذا عدم، بعدم البلوغ مفهوم، هاي كذلك وارد ما فيها خلاف ما فيها مشكلة، أو تعليل عدم نفوذ التصرف بعدم الرشد مفهوم، هاي علنا حكم عدمي بوصف عدمي مفهوم. الثالث تعليل حكم عدمي بوصف وجودي، كيف تعليل عدم قبول الشهادة بالفسق، الفسق وصف وجودي على النبي حكم عدمي وهو عدم قبول الشهادة مفهوم. بقية محل رابع هو محل الخلاف، اللي هو تعليل الوجودي بالعدمي، معناها تعليل حكم وجودي بوصف عدمي، وقالوا الخلوف التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا، وهذا الأكثر على جواز التعليل به، أنك تعلل حكما وجوديا بوصف عدمي. يقول وسدلوا بصحته، قالوا ممكن يقول ضربت العبد لعدم امتثاله، الضرب هون وصف وجودي وعلت عدم امتثاله مفهوم. مثلا العدمي عندهم يمكن يقولوا عدم كذا، والله انتفاء كذا، والله سلب كذا. والتحقيق جواز تعليل وجودي بالعدمي به انه لا مانع من كون العدم امر لعلة الوجود امر اخر. والخلف في التعليل بالذي عدم معناها بعضهم قال لا يجوز تعليل الوجودي بالعدمي مفهوم، لانه العدمي غير موجود فلا يعلل به الموجود، قالوا لهم نعم لا هو 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 انما عدم وجوده في اللفظ، واما هو موجود هنا. نعم، وقال واحدين العدمي اخف من 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 الموجود فلا يمكن علل به، قالوا لهم لا هو وليس خفيا في هذه وواضح في هذا معروف. كنسبي العلم كذلك اختلفوا في التعليل بالنسبي، الصحيح التعليل بالتعليل به نسبي شنو اللي هو الصفه الاضافيه، معناها الصفه اللي لا تعقل حقيقة لا بإضافة الأمر آخر، إنها فيها منافاة تامة، مثلا كيف البنوة والأبوة لا تعقل الأبوة إلا بين اثنين، والبنوة إلا باثنين، إضافة واحد إلى آخر
صحيح
مفهوم، ومتنافين لأن الأبوة تنافي مع البنوة، والقبل والبعد قبل كذا والله بعده نسبة إضافية وفوق وتحت يعني نسبة إضافية كذلك. هذا أيضا الراجح من جواز التعليل بهم كنسبي أنه ممكن. كيف نقوله تعليل عدم القصاص بالأبوة، تعليل عدم القصاص بالأبوة هاي نسبة إضافية لأنه أبوه يمتنع قصاصهم، فيختلف وحدنا هل يعلله الوجودي بالإضافة أم لا، والراجح جواز التعليل. نعم.
لم تلف في المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة.
زين، لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوزون اطلاع لكنه ليس به امتناع. يقول الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علتها من حكمة في الجملة، ولا يضر تخلف في بعض الجزئيات في الأشياء المعللة بالموانع، في قصر المسافر الذي لم تصفه مشقة في سفره، هذا تخلف، هذا تخلف في هذه الجزئية لا يمنع من الحكمة الأصلية. في المعللات احترس بها عن التعبديات، التعبديات يجوز أن تتجرد عن حكم المصالح ودرء المفاسد، وهذا بناء على مصلحة الثواب ودرء مفسدة العصيان كافية في الحكمة في ناط الأحكام به. معنا العبادات ورد فيها التعليل أيضا، حتى الصلاة ورد فيها التعليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكرت فيها حكمة زيادة على 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 ما فيها من معنى الإعانة والعبودية، يعني معناها الأصلي العبودية والإعانة لله، مفهوم؟ ورد فيها حكم أخرى، واستعينوا بالصبر والصلاة، فيها إعانة أيضا وفيها تقوية، لكن حكمتها الأصلية والكبرى وهي إظهار العبودية لله والخضوع والتذلل. فيقول المعللات لغير التعبديات لم تخلو منها من حكمة في الجملة، وقد يعوزنا الاطلاع على الحكمة في حكم بعينه، مع أن الحكمة موجودة فيه لكن قد نحن لا نطلع عليها، ليست كل حكمة نطلع عليها. ولذلك الأصل في المعللات الحكمة والتعليل، فالأصل التعليل وليس التعبد، معناها وليس عدم وجود الحكمة أو وجود العلة. لذلك الأصل في الأحكام التعليل، ولذلك هذا هو اللي أعمله فقهاء الأمصاري، وصاروا عندما يجدون حكما يحاولون أن يتعرفوا على حكمته، وهم يأخذون الوصف بعد ذلك ظاهر منضبط فيمطون به الأحكام، فيلحقون به بالحكم ما كان في معناه، لأنه حكم النظير حكم نظيره عقلا وشرعا. يقولوا لأنه في الحقيقة أن الشارع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المفترقين، من حكمة الشارع هو. وبعض الأحكام اللي ظن فيها ذلك عند التحقيق تبين أنه إنما حصل فيها اختلاف لاختلاف حقائقها. نعم، ولذلك الأصل في الأحكام التعليل وليس التعبد، التعبد اللي هو الشيء اللي لم نعرف حكمته، فلا يلجأ إليه الفقيه إلا عند تعذر معرفة حكم معرفة الحكمة. هذا هو اللي قال به جل العلماء، ولم يخالف فيه إلا قلة شذوذ، نظام وغيره من اللي منعوا القياس والظاهرية. نعم، لكن قد يعوزنا الاطلاع، ولكن قد لا نطلع على الحكمة من الوصف. احنا قد يكون يعللون بالوصف الظاهر المنضبط، لكن قد يعوزهم معرفة الحكمة. كيف مثلا هو في الربويات حصل بينهم اختلاف كثير في التعليل، وفي الحديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح، فيه لا يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فاختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، تحريم الربا. هذه المنصوصات لا خلاف في حرمة الربا فيه، لكن العلماء اللي يعملون القياس حاولوا كل منهم أنه يجد وصف ظاهر يلحق به ما كان في معناه، غير المالكية قالوا العلة في حرمة الربا في البر أنه مقتات مدخر، معناها هو أغلب عيش الناس في ذلك الزمن، فيلحق به كل ما كان في معناه مما هو قوت للناس. فالفواكه عندهم بما أنها ليست قوتا للناس لا ربا فيها، ما فيها ربا الفضل عندهم. الشافعية ويرون أن علتهم أخذوها من ظاهر النص، فقالوا العلة الطعم، فكل ما كان مطعوما كان فيه الربا. واحتجوا بالحديث، حديث مسلم، أن مسلم نهى عن الربا في الطعام، إلا أن الأحناف قالوا لهم العرف يخصص ذلك الإطلاق، لأن الطعام في عرفهم آنذاك هو البر، فهو المقصود في الطعام. مفهوم؟ الأحناف والحنابلة قالوا العلة في الوزن في الموزونات والكيل في المكيلات. مفهوم؟ والشافعية قالوا ومعهم المالكية علة في النقدين الثمنية. لكن هذه العلل لم يجدوا الحكمة الظاهرة فيها، معناها لم يتعرفوا إلى الحكمة الظاهرة، وإن كان بعضهم حاول ذكر بعض الحكم في تخصيص هذه الأشياء بمنع الربا فيها من ناحية الاحتياجات ومن حاجة الناس لها، لكن بالحقيقة لم يتعرفوا على الحكمة الظاهرة في هذه الأشياء، مع أنهم استنبطوا هذه الأوصاف الظاهرة وأناطوا بها حكم التحريم، حكم الربا. فهذا هو اللي قال ربما يعوزنا الاطلاع، معناها ربما يعوزنا الاطلاع على الحكمة في الوصف الظاهر المنضبط. مفهوم؟ لذلك حتى الإمام الحرمين في مسألة الربا في النقود اللي ذهب إلى العلة القاصرة كأنه مما لجأ إليه إنه 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 إن 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 الحكمة في تخصيصها إنها غير واضحة، فلذلك كأنه وإن لم يصرح بموافقة الظاهرية في ذلك إلا أنه أومأ إلى أنه لم تتضح الحكمة اللي بني عليها منع الربا في هذه الأشياء المنصوصة دون غيرها. فهو هنا ذكر أنه ربما يعوزنا الاطلاع على الحكمة في تحريم هذا الشيء مثلا أو في إباحته، ومع ذلك قد يأخذ الفقهاء وصفا ظاهرا يستنبطون علته ويجعلونه هو مناط الحكم، اللي عللوا بالاقتيات والادخار، واللي عللوا بالطعم، واللي عللوا بالكيل أو الوزن.
كون الشيخ مثلا إنسان ربما يعوز الاطلاع، يعني كون مثلا ما أدركنا الحكمة من التعليل بوصف ما، هذا لا يمنع من التعليل به،
لا يمنع من أن له حكمة، ولكن هذه الحكمة نحن قد لا نطلع عليها. هذه عدم اطلاع عليها واضحة في التعبدات، نحن ما نطلع على حكمة عدد الركعات ولا على حكمة مقادير نصب الزكاة، لكن حتى بعض المعللات قد ندرك الوصف الظاهر اللي نطلب به الحكمة، لكنه قد لا نطلع على كمال الحكمة في المسألة، وإن تخيلنا بعض الحكم.
وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف.
ولما ذكر أن العلة هي وصف ظاهر وذلك الوصف الظاهر عنوان للحكمة، لكن قال لو جزمنا بانتفاء الحكمة اللي كنا نظنها هل يبقى الحكم مع ذلك أم لا؟ وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن، معناها إذا انتفى ظننا للحكمة، معناها تحققنا أنها غير متحققة، هل ينتفي الحكم لانتفاء حكمته؟ أم نقول المعلل بالمظنة لا ينتفي بانتفاء المظنة والنفي أو ينتفي الحكم خلاف عرف؟ معناها إذا كان الحكم منوطا بحكمة حسب اعتقادنا وتحققنا انتفاء هذه الحكمة مع وجود الوصف الظاهر، هل نبقي الحكم كذلك أم ينتفي الحكم لانتفاء حكمته؟
الانتفاء يعني ما وصلنا إليها،
هل ينتفي الحكم إذا انتفت الحكمة منه أم يظل موجودا ولو انتفت الحكمة منه؟ مثلا كيف نقول الحكمة من قصر المسافر هو المشقة، لكن والسفر هو قلنا أن الوصف الظاهر المنضبط، لكن لو تحققنا انتفاء المشقة، مسافر لم تصيبه مشقة، لا تصيبه مشقة، راكب طيارة مرفف فيها بشكل كبير وجاء في وقت معين، هل نقول تظل رخصة السفر موجودة أم لا؟ الراجح أنه تظل موجودة، لأنه هذا علل بالمظنة فلا ينتفي بانتفائها، معناته أن تخلف الحكمة في شخص أو في جزئية معينة لا يمنع من أصل الحكم، لأن أصل الحكم بني على كلية معينة، وهذه كما أنها قد تختلف المشاق فيها وقد تنتفي، أنيط بوصف ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الأشخاص، فأنيط بالسفر، فهذا هو اللي قال أنه قد تنتفي الحكمة مع ثبوت الحكم. وكاستبراء الصغيرة، لأنه احنا قلنا أن العلة العدة والاستبراء تحقق براءة الرحم، الصغيرة لا يحمل مثلها عادة، فمع ذلك وجب استبراؤها، مفهوم؟ هذه من الأشياء اللي قد تنتفي الحكمة ويبقى الحكم، لأنه وهذا وذلك يقول الفقهاء المعلل بالمظنة لا ينتفي بانتفائها، لأنه مثلا حكم عام وقد تتخلف بعض الجزئيات عن تحقق المعنى العام، فتخلفه في بعض الجزئيات أو في بعض الأشخاص لا يمنع من الحكم العام اللي أناطه الشارع بالجميع، قد تقع فيه خلاف كيف شرع الاستنجاء من حصاة، لو خرج من شخص حصاة فقط أو ودود، هل نقول يشرع له الاستنجاء أم لا؟ مشروع عند المالكية أنه لا يشرع له الاستنجاء. الغسل مثلا موضع الولد جافا، لو أن امرأة مثلا نفست ونفاسها لم يخرج معه دم، هل يجب عليها الغسل أم لا؟ هذا اختلف فيه في رواية عن مالك والخيل واستحسن وبغيره، استحسن بعض المالكية منهم ابن عبد السلام وهو خليل وجوب الغسل مع انتفاء الدم، والبعض قال لا، هذه أنه الحكمة قلنا أنه اللي هو وجود الدم فيه، هل يعتبر هو نفاس ولا ما يعتبر نفاس؟ مثل لو قلنا أيضا وجوب الوضوء من اللمس، لأنه عند المالكية اللمس اللي يوجب الوضوء أنه بسبب اللذة قصدها أو وجودها، فإذا انتفيا أنه لا لا نقدر الوضوء، فنقول ولو انتفت الحكمة يظل موجود، أو هو إذا لم توجد اللذة ولا قصدها لا يجب الوضوء، وهذا هو المشروع عند المالكية. مسائل من هذا النوع. وقال وفيه ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن وأن في خلاف عرف، معناها هل يثبت الحكم إذا انتفى ظن الحكمة أو ينتفي الحكم خلاف عرف؟ وبعض الأشياء بعض المواضع ثبت الحكم فيها حكما بدون خلاف، في قصر المسافر وكيف استبراء الصغيرة، ولو كانت الحكمة غير متحققة لأنه أنيط بأمر كلي فتخلفه في بعض الأشخاص أو في بعض الجزئيات لا يمنع من تحقق الحكم الأصلي طردا للباب، مفهوم؟ وقد يختلف ذلك وخصوصا في المسائل المستنبطة مثل ما ذكرنا في مسألة تعليل باللذة وفيما أنيطت به مثلا ووجوب الغسل في وضع الولد بدون دم وما إلى ذلك. هذا ما أعتقد أن المسائل من الوقت اللي يمكن نكمل فيها الصلاة العاشرة، أعتقد أفضل علم وقف عند هذا وعلله بما خلت من تعديه لعلم امتناعه والتقوية، لأن فيها بداية كلام آخر أيضا.
ويبدو أن هذه الأبواب أبواب يعني صعبة
وليها مثلا منها محل الحكم وجزء وزيد وصفن إلى كل نجوم ينيري، لأنه هو باب القياس من